بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي مسائل تتعلق بإحياء الموات، فإنما أخذناه ضابط الإحياء، فما ضابطه؟ راجع إلى العرف، ما تعارف الناس أنه إحياء فهو إحياء، فيدخل فيه حرث الأرض وزراعتها، حفر بئر فيها وسقي ما حولها، تهيئتها وإصلاحها حتى تكون مهيئة معدة للزراعة، وأيضا حظيرة لبعض مواشي وبهائمه، أو البناء فيها والسكنى، كل هذا من إحياء الأرض. تحجير الأرض، قلنا معنى تحجير الأرض أن يجعل عليه علامات وحدود، هل يكون هذا إحياء يملكها به؟ لا يكون هذا إحياء يحصل الملك به، إنما قلنا ماذا يكون؟ يكون هذا المتحجر هو أحق الناس بها، أما أنه يملكها بذلك لكن يكون هو أحق الناس بها، فإن طالت يده عليها ولم يحيها يجعل له الإمام مهلة، فإن أحياها في هذه المهلة ملكها، وإن تركها فلغيره الحق في إحيائها، وإن انقضت مدة ولم يحصل منه إحياء لها أيضا فلغيره أن يحييها. أيضا مما يدخل فيه من المسائل ومما ذكرنا، من أحيا أرضا فملكها بذلك، أي إحياء ملكها به، فظهر فيها بعض المعادن، هل يملكه أو لا يملك ذلك؟ أنت دعاس، إن له حالتان، إذا كان قلنا إذا كان معادن جامدة كالذهب والفضة ونحسه، كانت أشياء يسيرة قطع ونحو ذلك فهذا يملكها، فإن كانت أشياء عظيمة كجبال تكون مناجم ونحو ذلك فهذا للإمام ولا يكون لفرد ملكها، كما سيأتي بيانه إن شاء الله. وإن كان من المعادن الجارية فإنه لا يملكها كالنفط ونحوه، بل يكون للإمام النظر فيها في مصالح المسلمين. بقيت مسألة تتعلق بهذا، نقرأ كلام الشوكاني أولا ما ذكره في الإقطاع ثم نعود إليه إن شاء الله. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما كونه يجوز للإمام إقطاع الأراضي الميتة والمعادن والمياه، قلنا ما معنى الإقطاع؟ أن يعطيها الإمام بعض الناس ليصلحها ويستثمرها. قال: فلما في الصحيحين من حديث أسماء بنت أبي بكر من أنها كانت تنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخرج أحمد وأبو داود عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير حضر فرسه وأجرى الفرس حتى قام، ثم رمى بصوته فقال أقطعوه حيث بلغ الصوت. وفي إسناده عبد الله ابن عمر ابن حفص، وفيه مقال خفيف، أخرجه أحمد وأبو داود من طريق عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر، وعبد الله بن عمر العمري ضعيف. ولكن إقطاع الزبير رضي الله عنه ثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع أرضا كما سبق. وأما هذا بهذا القصة فهو من طريق عبد الله بن عمر العمري ضعيف. عبد الله له أخ ثقة، ما اسمه؟ ها؟ عبيد الله. عبيد الله بن عمر العمري ثقة، وأما عبد الله فضعيف. لكن ضعفت رواية الاثنين إذا روى عنهما من؟ ها؟ عبد العزيز ابن محمد الدراوردي. والسبب أنها اختلطت عليه رواية عبد الله مع رواية عبيد الله، فكان لا يميزها، فقال أهل العلم ما رواه الدراوردي عن عبد الله بن عمر العمري أو عبيد الله بن عمر العمري فهو ضعيف، ذكره النسائي وغيره من أهل العلم. قال وأقطع صلى الله عليه وسلم وائل بن حجر أرضا بحضر موت كما أخرجه الترمذي وأبو داود وابن حبان والبيهقي والطبراني والمنذري بإسناد حسن، وصححه الترمذي. هذا الحديث عن وائل بن حجر له طريقان. الطريق الأولى أخرجه هؤلاء المذكورون الذي ذكرهم الشوكاني من طريق شعبة عن سماك ابن حرب عن علقمة ابن وائل عن أبيه، وهذا إسناد حسن. سماك حسن الحديث صدوق، وكذلك علقمة ابن وائل بن حجر صدوق حسن الحديث، وقد سمع من أبيه، نص عليه البخاري وغيره. له طريق أخرى عند أبي داود والطبراني من طريق حفص ابن عمر قال حدثنا جامع ابن مطر عن علقمة ابن وائل، وجامع ابن مطر ثقة وهو متابع لسماك ابن حرب. الحديث حسن، مداره على علقمة بن وائل وهو صدوق حسن الحديث. قال وأخرج أحمد من حديث عروة بن الزبير أن عبد الرحمن ابن عوف قال أقطعني النبي صلى الله عليه وسلم وعمر بن الخطاب أرض كذا وكذا، أخرجه أحمد. قال حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير أن عبد الرحمن بن عوف، ورجال إسناده ثقات إلا أنه منقطع بين عروة بن الزبير وعبد الرحمن بن عوف. قال وأخرج البخاري وغيره من حديث أنس قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار ليقطع لهم البحرين، فقالوا يا رسول الله إن فعلت فاكتب لإخواننا من قريش بمثلها. فلم يكن ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إنكم ستلقون بعدي أثره فاصبروا حتى تلقوني. وأخرج أحمد وأبو داود من حديث ابن عباس قال: أقطع النبي صلى الله عليه وسلم بلال بن الحارث المزني معادن القبلية جلسيها وغوريها. وأخرجاه أيضا من حديث عمرو بن عوف المزني، وأخرجاه أحمد وأبو داود. وهذا الحديث فيه خلاف كثير، إن شاء الله سيأتي في الدرس الآتي. والقبلية هي ناحية قرب المدينة، موضع قال له القبلية، ومعنى جلسيها أي ما ارتفع منها، وغوريها أي ما انخفض، فالجلس ما ارتفع والغور ما انخفض. قال: وأخرج الترمذي وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان وحسنه الترمذي من حديث أبيض ابن حمال، وضعهم يضبطه أبيض ابن جمال المأربي صحابي، أنه وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم استقطعه الملح فقطع له، فلما أن ولى قال له رجل من المجلس: أتدري ما أقطعت له؟ إنما أقطعته المال العد. المال العد، العد بمعنى الجاري الدائم الذي لا تنقطع مادته. قال: فانتزعه منه. وفي الباب أحاديث، هذا الحديث حديث أبيض بن حمال له طريقان. الطريق الأولى عند أبي داود والترمذي من طريق محمد ابن يحيى ابن قيس المأربي، محمد بن يحيى بن قيس المأربي عن ثمامة ابن شراحيل عن سمي ابن قيس عن شمير عن أبيض بن حمال. ومحمد بن يحيى بن قيس شديد الضعف، قال في أحمد: أحاديثه منكرة مظلمة. وابن حواذة قال: ابن علي قال في منكر الحديث هو، وثقه الدارقطني لكن هذا الجرح مقدم عليه. وسمي ابن قيس وشمير، وهو شمير ابن عبد المدان، مجهولان. هذا الطريق الأولى مجهولان، مجهولة عين شديدة الضعف كما ترى. الطريق الثانية عند ابن ماجه وغيره من طريق ثابت ابن سعيد ابن أبيض، ثابت ابن سعيد ابن أبيض أن أباه حدثه عن أبيه أبيض ابن حمال، وثابت ابن سعيد وأبوه سعيد ابن أبيض مجهولان، فالحديث شديد الضعف ولا يصلح من هذين الطريقين. لكن أحاديث الإقطاع كما ترى كثيرة، منها في الصحيحين في صحيح البخاري في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع أناسا من الصحابة بعض المواضع والأراضي، وسيأتي إن شاء الله في بيان مسائل. بقي مسألة متعلقة بالإحياء. المسألة التي سبقت معنا في الدرس الماضي هي مسألة من أحيا أرضا فملكها بذلك الإحياء فظهر فيها بعض المعادن. بقي مسألة متعلقة بهذا وهي إذا كانت هناك أرض موات فأراد إنسان أن يأخذ، إذا كانت هناك معادن في أرض موات، أرض موات فيها معادن، فأراد الإنسان أن يأخذ هذه المعادن دون إحياء الأرض. مسألة إذا أحياها وتملكها وظهر فيها معدن سبق، لكن هذه أرض فيها معادن فأراد إنسان أخذ هذه المعادن دون أن يحيي تلك الأرض، فهل له ذلك؟ هذا له صورتان، راجع إلى المعدن الذي في الأرض كما في المغني صفحة 42 ومئة وما بعدها من المجلد التاسع، أن المعادن إما أن تكون ظاهرة وإما أن تكون باطنة. المعادن الظاهرة هي التي يتوصل إلى ما فيها من غير مؤنة وكلفة، بل يستطيع الإنسان الوصول إليها بسهولة. مثل له في المغني قال كالملح والكبريت والكحل ونحوها مما فيه منافع للمسلمين، فهذه لا يجوز احتجارها، أن يحتجرها إنسان ويحجزها لنفسه دون المسلمين، ولا يجوز إقطاعها لأحد من الناس، ولا تملك بالإحياء، حتى لو أراد أن يحيى لا تملك بذلك، لأن في ذلك ضررا على المسلمين وتضييقا عليهم، فهذا أمر تتعلق به مصالح المسلمين العامة والكل يحتاج إليه، فلا يجوز لأحد أن يجعله لخاصة نفسه، ولا يجوز أن يقطع لأحد بعينه. مثل هذا مثل طرقات المسلمين، سبقنا لا تملك بالإحياء، ولا يجوز أن تقطع لإنسان بعينه وهي طريق ينتفع بها عامة الناس. قال ابن قدامة ولا أعلم فيه مخالفا، هذا لا خلاف فيه أن هذه التي هي أمور عامة للمسلمين لا يجوز لإنسان أن يسيطر عليها ويقول هذه لي، أو حتى أن يحييها ويتملكها بذلك، لأن فيه ضرر على المسلمين، كما لا يجوز تملك الطريق بالإحياء ولا تملك ما فيه مصلحة عامة للمسلمين لما يترتب على ذلك من الإضرار بهم. والنوع الثاني هي المعادن الباطنة، والباطنة هي التي تكون في الأصل لا يوصل إليها إلا بعمل ومؤنة، يعني في الغالب وفي الأصل أن لا يوصل إليها إلا بعمل ومؤنة، كالذهب والفضة والحديد والنحاس والرصاص ونحوه من المعادن. قالوا فإن كانت ظاهرة، أي ظهرت للناس ينتفعون منها، فهي تلحق بالحالة الأولى بالمعادن الظاهرة، كانت ظاهرة فهي ملحقة بالصورة الأولى وهي المعادن الظاهرة التي لا يجوز للإنسان أن يحتجرها لنفسه ولا أن يقطعها إنسان بعينه ولا يملكها أحد بالإحياء. فإن لم تكن ظاهرة بأن احتاجت إلى حفر وعمل ومؤنة حتى ظهرت، ففي قولان لأهل العلم. القول الأول أنها لا تملك بذلك، وهذا ظاهر مذهب أحمد وظاهر مذهب الشافعي. قالوا لأن الإحياء الذي يحصل به الملك هو الإحياء الذي فيه إحياء وعمارة، هو الإحياء الذي يتهيأ به ذلك المكان للانتفاع. أما هذا قالوا فليس في إحياء، إنما في حفر وتخريب، وليس في إحياء وإصلاح وتهيئة. قالوا فلا تملك بذلك. وقولا ثان أنها تملك بذلك، وهذا قول للشافعي وذكره ابن قدامة احتمالا في مذهب الحنابلة. قالوا لأن هذه أرض موات لا ينتفع بذلك الشيء إلا بالعمل والمؤنة، فيملكه بذلك، فإنه كأنه أحيا ذلك الشيء، أي كما يحيي الأرض إذا أخرجه. وأيضا قالوا لأنه بإظهاره له تهيأ للانتفاع به، قالوا فأشبه الأرض إذا صرف إليها الماء أو حاطها فيملكها بذلك. وهذا فيه تفصيل، إن كان هذا الشيء يسير فإنه يملك بذلك، أما شيء عام كبير فإن هذا من حق صالح المسلمين، وليس الإنسان بعينه أن يتملكه. كان يحفر الإنسان ويطلع على موضع هو مصدر لأخذ الذهب أو الفضة أو الحديد أو النحاس ونحوه، فإن هذا مما يكون في صالح المسلمين العام، ولا يملكه إنسان بعينه لما في ذلك من الإضرار بالمسلمين. وممكن لمن وقف عليه أو أخرجه مكافأة وعطاء من ولي أمر المسلمين، أما أنه يملكه بذلك فلا يملكه، وعليه فتوى جماعة من العلماء، وعليه العمل، عمل المسلمين وفي دولهم ومع حكوماتهم، أن هذه الأماكن تكون لصالح المسلمين العام وفي بيت مال المسلمين. إذن على هذا التفصيل، إن كانت هذه المعادن ظاهرة في موات ليس الإنسان أن يتحجر هذه الموات، ولا أن يقول أنا أحييتها ويحصر ذلك الشيء على نفسه. وإن كانت من المعادن التي في الأصل أنها تكون باطنة وتحتاج إلى عمل ولكنها ظهرت فهي أيضا ملحقة بالأولى، وإن كانت مما يحتاج إلى مؤنة وتعب وحفر وإنسان أخرجه فالشيء اليسير يملكه، وما يكون شيئا عاما كبيرا فهذا لا يتملكه أحد بعينه. هذه المسألة ملحقة بمسألة الإحياء، ثم مسائل الإقطاع سنذكرها في الدرس الآتي إن شاء الله مع تخريج الحديث الذي بقي. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.